الله وبركاته. مشاهدين الكرام أهلا ومرحبا بكم. الله أسأل أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال وأن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم أمين يا رب العالمين. وأسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم وجميع المسلمين في مشارق الأرض وفي مغاربها الأمن والأمان. ومع أولى برنامج حدثني وحدثنا وأمة النبي صلى الله عليه وسلم أمة الحديث وأمة السند، وأشرف أن أكون ضيفا على فضيلة الشيخ الحبيب إلى قلوبنا جميعا فضيلة الشيخ طارق عوض الله. أهلا ومرحبا شيخ الكريم.
مرحبا بك يا أخي ومرحبا بالإخوة المشاهدين جميعا.
ربنا يرضى عنكم نوى قناة الخليجية لأول مرة.
نسأل الله تعالى أن يبارك فيها وأن ينفع بها عموم المسلمين.
آمين يا رب العالمين. خش في الموضوع على طول
كما تحب.
علم الحديث، يعني ايه علم حديث؟ هل المرتبط بعلم الحديث السند بس، ولا حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم، ولا الشروح، ولا لغة الحديث، ام ماذا فضل الشيخ طارق؟
نعم، الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار وبعد. ابتداءا لابد أن يعرف جميع الإخوة المشاهدون أننا عندما نتكلم عن الحديث أو عن السنة فإننا نتكلم عن المصدر الثاني من مصادر التشريع في هذه الشريعة الغراء. فالله تبارك وتعالى أمرنا بطاعة رسوله الكريم صلى الله عليه وآله وسلم، وجعل طاعته من طاعته، فقال سبحانه وتعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله. وأقسم سبحانه وتعالى بأنه لا يكتمل إيمان المرء حتى يسلم الأمر كله لرسوله الكريم صلى الله عليه وآله وسلم: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ومعنى الآية أن الله عز وجل ينفي الإيمان أو كمال الإيمان عمن لا يتحاكمون إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وعمن لا يرجعون إليه في كل صغيرة وكبيرة من أمور دينهم ودنياهم. ليس هذا فقط، بل أيضا عمن لا يتلقون هذه السنة المطهرة تلقي القبول والرضا، كما قال الله تبارك وتعالى: ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا. هناك بعض الناس قد يذعن للسنة على غضاضة وعلى مضض، بخلاف من يؤمن بأن الخير كل الخير في طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا هو الذي أمرنا الله تبارك وتعالى به في كتابه العزيز، وبين لنا رسولنا الكريم صلى الله عليه وآله وسلم أن هذه الطاعة إنما هي من طاعة الله عز وجل، كما بين لنا ذلك الله عز وجل في كتاب العزيز. انظر مثلا إلى هذا الصحابي الجليل عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، وهو من كبار الصحابة وفقهائهم أيضا. جاءته امرأة وقالت له: يا أبا عبد الرحمن، أنت الذي تزعم أن الله لعن النامصة والمتنمصة والواشمة والمستوشمة والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله؟ قال: نعم. قال فإني قرأت الكتاب، تعني القرآن، أو قرأت ما بين الدفتين، يعني القرآن من أوله إلى آخره، فلم أجد ما تقوله. قال لها ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه: إن كنت قرأتي فقد وجدتي. ألم تسمعي قول الله عز وجل: ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وهذا فهم من هذا الصحابي الجليل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما ينطق بوحي من الله عز وجل، وأن كل ما جاء به الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم إنما هو مما تعلمه عن طريق الوحي، علمه الله إياه سبحانه وتعالى. فإذا لعن رسول الله أمرا أو لعن أحدا فما لعنه إلا لأن الله لعنه. فهكذا فهم هذا الصحابي الجليل. فإذا نحن نتكلم عن أصل عظيم من أصول الإسلام، ليس كما يدعي بعض المرجفين الذين يشككون في سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ويزعمون أن الدين إنما يؤخذ من القرآن فحسب.
إنهم يقولون نفسهم القرآنيون يعني،
وليس هم من القرآنيين.
طبعا ده مسمى مغلوط،
يعني ليس لهم نصيب لا في القرآن ولا في السنة.
لو كانوا قرآنيين لالتزموا السنة،
لأن القرآن نفسه يكذبهم، كتاب الله عز وجل يكذبهم. لو كانوا هؤلاء قرآنيين، لو كانوا هؤلاء فعلا يلتزمون ما جاء في القرآن ويتبعون كتاب الله عز وجل، فهذا كتاب الله يأمرنا بطاعة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهو القائل سبحانه وتعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله. وهو القائل سبحانه وتعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وهو القائل سبحانه وتعالى: ما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وها هو عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه لما تلقى من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه لعن النامصة والمتنمصة والواشمة والمستوشمة والمتفلجات لحسن المغيرات خلق الله، عزى ذلك إلى رب العزة سبحانه وتعالى فقال: لعن الله. فعرف هذا الصحابي الجليل أن ما نطق به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إنما هو وحي من الله أوحاه إليه وعليه فهو.
أسأل سؤال.
اتفضل أخي.
السنة وحي من الله عز وجل، يعني زي نعم. القرآن
لا شك السنة وحي كما أن القرآن وحي. وهذا من الأمور المتقررة التي يعني هي من بدهيات الإسلام. انظر مثلا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو يقول يوشك، وهو يخبر عن أمر سبحان الله، أمر وقع بالفعل، وهذا من دلائل نبوته عليه الصلاة والسلام أن أخبر بأمر سيقع وقد وقع، فكان ذلك مصداقا لما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم من جهة، ومن جهة أخرى مصداقا للسنة، وأن النقلة والرواة الذين رووها من الثقات من الأئمة الأعلام الذين نقلوا السنة نقلوها كما نطق بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومصداق ذلك أن ما أخبر به من أمور الغيب قد تحقق بالفعل. وهذا من علامات صدق الخبر، أن يأتي الخبر الواقع يصدقه، التاريخ يصدقه، هذا الأمر الغيبي الذي أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي بعد وفاته ما يصدقه، فهذا دليل على صدق الخبر وصدق الناقل له عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرسول الكريم يقول في الحديث الصحيح: يوشك رجل شبعان، يعني من أهل الطرف، من أهل الدعة،
قاعد ولا في دماغه حاجة،
قاعد يعني في مكيف، قاعد في مكان مرفه لا يهمه شيء من أمور الدين ولا من أمور الدنيا. يوشك رجل شبعان يأتي متكئ على أريكته، الأريكة يعني السرير، متكئ على أريكته، دليل على الدعاء وعلى الراحة. يأتيه الأمر من أمري مما أمرت به،
الحديث يعني،
نعم، مما أمرت به أو نهيت عنه، فيقول: عندنا كتاب الله، عندنا كتاب الله، ما وجدنا فيه من حلال حللناه وما وجدنا فيه من حرام حرمناه. فماذا رد عليه الرسول عليه السلام؟ قال: ألا وإنما حرم رسول الله مثل ما حرم الله، ألا وإنما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما حرم الله. فليس هناك فرق بين القرآن وبين السنة. فهؤلاء الذين يدعون أنهم قرآنيون وأن السنة لا تعنيهم في شيء وأن القرآن يغني عن السنة، فهؤلاء نسألهم: ها أنتم تصلون كما يصلي الناس، تصلون هذه الصلوات بهذه الركعات، تصلون الفجر ركعتين والظهر والعصر والعشاء أربعا والمغرب ثلاثا، فهل وجدتم هذا في كتاب الله عز وجل؟ أم أخذتموه عن سنة رسول الله؟
الله يسعد عدد الركعات الصبح والظهر والعصر صحيح. والمغرب والعشاء،
إنما ذلك أخذناه من
صلوا كما
سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو القائل في الحديث الصحيح الذي أخرجه البخاري: صلوا كما رأيتموني أصلي. فأنتم إن أخذتم بالقرآن فحسب، في الواقع أنتم تتركون القرآن، لأن القرآن أولا هو الذي علمنا وأمرنا بطاعة رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم، هذا من جهة. من جهة أخرى، ليس لكم أن تفهموا القرآن إلا من طريق السنة، فالسنة هي التي فسرت القرآن ووضحت القرآن وبينت ما أجمل في كتاب الله عز وجل. ألم يقل الله عز وجل مخاطبا نبيه الكريم صلى الله عليه وسلم: وأنزلنا إليك الذكر، وأنزلنا إليك الذكر، لماذا؟ لتبين للناس ما نزل إليهم. وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. إذن ما من قول قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما من فعل فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل ما من شيء فعل بحضرته عليه الصلاة والسلام فأقره وسكت عليه، إلا هو وحي من الله عز وجل وتفسير منه صلى الله عليه وسلم لما أجمل في كتاب الله عز وجل. فإذا ما رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي، فهذا تفسير منه عملي للأمر بالصلاة في كتاب الله عز وجل، لقوله تعالى: وأقيموا الصلاة. فإذا جاءت الزكاة، جاء الصوم، جاء الحج، فكل ما قاله الرسول الكريم أو فعله تفسير عملي أو قولي لما أجمل في كتاب الله عز وجل. الله تبارك وتعالى أمرنا بالحج، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، فحج هذه الحجة ليعلم الناس، وهو القائل في هذه الحجة مخاطبا الأمة جمعاء: خذوا عني مناسككم، أي مناسك الحج، خذوا عني مناسككم. وأنت إذا فتحت كتب العلم، كتب الفقه، إنما نأخذ من هذه الكتب أن كل ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الحج، حجة الوداع، أخذ منه العلماء كيفية الحج، كيفية أداء مناسك الحج. فإذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم هو وحي من الله عز وجل أوحاه إليه، والله تبارك وتعالى بيّن لنا ذلك بطريق جميل جدا ولطيف جدا يفهمه من عنده قدر من الفهم، أن السنة وحي كما أن القرآن وحي. وأنا سأكتفي بآية من كتاب الله عز وجل وبحديث من سنة رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم، يتبين من هذين النصين الآية والحديث كيف أن السنة وحي أوحاه الله عز وجل ونزل به جبريل على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نحن جميعا نعرف أن الله عز أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في أول البعثة كان يتوجه بصلاته إلى بيت المقدس، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتطلع إلى الصلاة إلى البيت الحرام، كما هو معروف من سيرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فاستجاب الله له ذلك وأمره بالتوجه في صلاته بعد ذلك إلى البيت الحرام: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، إلى آخر الآيات. فهذه الآيات أمر من رسول الله، أمر من الله عز وجل لرسوله الكريم بالتوجه في صلاته إلى البيت الحرام. قبل ذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوجه إلى بيت المقدس في فلسطين. الله عز وجل في كتابه الكريم أقر هذه المعلومة، قال سبحانه وتعالى: سيقول السفهاء من الناس، من المنافقين وغيرهم، سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها.
إلا حصل يعني،
ما الذي جعلهم يتوجهون إلى البيت الحرام بعد أن كانوا يتوجهون إلى بيت المقدس؟ ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب، إلى آخر الآيات. نأخذ من هذه الآية، وهي آية قرآنية، إذن هي وحي
من الله،
من الله عز وجل. وهذه الآية تدل على أن على إثبات كون النبي
صلى الله عليه
وسلم قبل توجهه إلى البيت الحرام كان يتوجه إلى القبلة الأولى. إذن هناك قبلة وهي إلى بيت المقدس، كانت قبل أن يتوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى البيت الحرام. فهذا أثبته القرآن أم لا؟ في هذه الآية أثبته القرآن. فقل لي بربك، قل لي بربك، هات لي آية من كتاب الله عز وجل فيها أمر من الله لرسوله الكريم أن يتوجه إلى البيت المقدس. هل هناك آية تدل على ذلك؟ طب كيف توجه رسول الله في بادئ أمره إلى البيت المقدس وهو كان يحن إلى أن يتوجه إلى البيت الحرام؟ فلو كان هذا الأمر باجتهادي واختياري لكان من أول الأمر يتوجه إلى ماذا؟ يتوجه إلى البيت الحرام. لماذا ظل يتوجه؟
التوجه الأول كان وحيا من الله،
كان بوحي من الله
وإن لم يكن
مذكورا في القرآن.
تمام.
لأنه ليس هناك آية في القرآن تأمر النبي الكريم
يعني
بأن يتوجه إلى بيت المقدس.
أحيانا نجد أحكاما في القرآن في السنة غير موجودة في القرآن الكريم. يعني هل السنة تنفرد أحيانا بأمور لم تذكر؟
طبعا طبعا، وهذا هذا هذا الذي نريد أن إثباته الآن. تمام. أنا بقول لو كان توجه النبي إلى بيت المقدس باختياري لكان اختار اولا ما يحب ان يفعل، كان هو يحب ويميل الى ان يتوجه الى ماذا؟ الى البيت الحرام، فلم يفعل. والله اثبت انه كان في بادئ امره يتوجه الى البيت المقدس، فهذا يدل على انه انما توجه الى بيت المقدس بوحي من الله عز وجل، بامر من الله عز وجل. نقرا كتاب الله من اوله الى اخره فلا نجد هذا الامر، إنما وجدناه في سنة رسول الله
صلى الله عليه وسلم.
فكأن الله يصدق رسوله
صلى الله عليه
الكريم صلى الله عليه وسلم ويقول له إن ما فعلته إنما هو عن طريق السنة، إنما هو وحي أوحيناه إليك، والوحي وحيان، وحي قرآني، وحي عن طريق السنة. الحديث،
الحديث احنا ذكرنا الآية،
الحديث
نذكر الحديث.
تعالى الحديث الذي يحفظه الكبير والصغير والرجل والمرأة، ما الأدلة كثيرة جدا. أنا اخترت هذا الحديث تحديدا لأننا بفضل الله عز وجل نعرفه جميعا، حديث جبريل الطويل حيث جاء إلى رسول الله
صلى الله عليه،
صلى الله عليه وسلم يسأله عن أمور الإسلام والإيمان والإحسان. سيدنا عمر بن الخطاب يروي قصة هذا الحديث، يقول كما في صحيح مسلم: بينما نحن جلوس عند رسول الله
صلى الله عليه وسلم
اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، طبيعي رجل لا نعرفه، فالغالب أنه قادم من سفر. ثم نظرنا إليه فلم نجد عليه أثر السفر، والذي يسافر في الصحراء لابد أن يظهر ذلك على شعره وعلى ملابسه،
شعر أغبر
صحيح. شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى رسول الله
صلى الله
عليه وآله وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه، ثم قال: يا محمد
صلى الله عليه وسلم،
ثم قال: يا محمد، ما الإسلام؟ قال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. قال: صدقت. قال الصحابة فعجبنا له،
سأله ويصدق،
يسأله ويصدقه. ثم قال، ثم سأله عن الإيمان، قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال: فأخبرني عن أماراتها. قال: أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاة يتطاولون في البليان. قال: صدقت. ثم انصرف. قال عمر: فمكثت مليا، يعني مكثت فترة. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عمر، أتدري من السائل؟ أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبريل. إذن جبريل جاء بوحي من
الله،
الله عز وجل. قال: فإنه جبريل جاءكم يعلمكم دينكم، أنا أسأل. هذه الأمور التي اشتملت عليها هذه الحكاية، الكلام عن الإسلام
والإيمان والإحسان
والإيمان
والإحسان
وعلامات الساعة، هل هذه التفاصيل موجودة في كتاب الله عز وجل؟
نقف عند هذا، ولكن نجيب بعد هذا الاتصال.
اتفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
صباح الخير.
أهلا ومرحبا. اتفضل.
معذرة، أنا عارف إن الحلقة شغالة في إطار معين، لكن أود أسأل الشيخ طارق عن الأحداث التي حدثت في مصر في 25 يناير وعن رأي الشارع، ونود أن نسمع كلاما فاصلا من الشيخ ونبارك يعني ظهور الشيخ على القناة، ونتمنى يعني أن يكون له برنامجا ثابتا
إن شاء الله. معادنا السبت من كل أسبوع الساعة 6 إن شاء الله تعالى بعد صلاة المغرب، ده موعد ثابت البرنامج اسمه حدثني إن شاء الله تعالى، عند اللقاء الأول، وإن شاء الله تعالى سترى الشيخ كثيرا بإذن الله عز وجل. وصل الكلام وشكرا على المداخلة، ولكن معذرة يعني احنا هنكمل موضوعنا، وموضوع 25 يناير طبعا المشايخ كثيرا ما تحدثوا عن الموضوع،
ممكن نتناوله في لقاء آخر
إن شاء الله تعالى. حاضر، ولو في وقت في آخر الحلقة إن شاء الله
بإذن نتحدث بإذن الله.
ولكن نحن الآن نتحدث في مسألة علمية،
نعم، يعني أنا أقول
صلى الله عليه وسلم والفهرس الإيمان والإحسان
يعني هذه هذه الأمور التي اشتمل عليها ذلك الحديث،
تمام.
الإسلام والإيمان، أركان الإسلام، أركان الإسلام، الإحسان، علامات الساعة، هل تجد نجد هذا بهذه الهيئة بهذه الكيفية وبهذا السياق في كتاب الله عز وجل؟
لا طبعا
أبدا. ومع ذلك ماذا قال الرسول؟ قال إن هذا مما جاء به جبريل من عند الله عز وجل، هذا جبريل جاءكم يعلمكم دينكم، فكأنه يقول إنه وحي من الله عز وجل. فجبريل لا ينزل بالقرآن فقط، بل ينزل أيضا بالسنة المشرفة.
عظيم، كلاهما وحي من الله عز وجل،
نعم.
القرآن والسنة،
نعم.
الله عز وجل يقول في محكم آيات إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون،
نعم.
فهل السنة أيضا محفوظة كما حفظ الله عز وجل كتابه الكريم؟
هذه الآية نفسها كما يستدل بها على حفظ القرآن الكريم، كذلك يستدل بها على حفظ السنة المشرفة. الذكر الوارد في هذه الآية، إنا نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون، يقول العلماء رحمهم الله ورضي عنهم إن الذكر يتناول السنة إما نصا وإما فهما، إما نصا وإما فهما، لأن المقصود من حفظ الله عز وجل الكتاب العزيز هل هو حفظ لفظه فقط أم حفظ لفظه ومعناه؟ هل إذا حفظ الله لنا لفظ القرآن فقط ولم يحفظ لنا معنى ما أراده من هذه الألفاظ، هل يكون ذلك حفظا كاملا؟ بطبيعة الحال لا يكون حفظا كاملا، وإلا لا ساغ لكل إنسان أن يفسر كلام الله بحسب هواه ومزاجه، كما نجد في القديم والحديث من أهل البدع والأهواء الذين يهجمون على كلام الله عز وجل ويفسرونه بحسب أهوائهم، وهذا موجود.
وفي نهي عن تأويل القرآن بالرأي أو التفسير القرآن بالرأي،
واضح هذا الكلام. فهذا فنحن نؤمن إيمانا يقينيا أن الحفظ المذكور في هذه الآية لا يتناول فقط حفظ لفظ الكتاب العزيز، بل أيضا يتناول حفظ معناه، أي معنى ما أراده الله عز وجل. ولهذا أرسل الرسول الكريم، رسول الكريم
صلى الله عليه،
لماذا؟ كما قال في الكتاب العزيز وأنزلنا إليك إيه الذكر، لماذا؟ لتبين للناس ما نزل إليهم. فإذا السنة هي المفسرة لكتاب الله، هي المفسرة لكتاب الله عز وجل، هي المبينة لما أجمل في كتاب الله عز وجل، هي المقيدة لما أطلق، وهي الموضحة لما لم يظهر أو لم استعجم معناه من كتاب الله عز وجل. فإذا أردنا أن نفهم آية من كتاب الله عز وجل ينبغي علينا أن نرجع إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وبدون ذلك لا يتأتى لنا فهم الكتاب العزيز على الوجه الأمثل. فالله ذكر الصلاة والأمر بها في كتابه العزيز من خلال السنة، فالسنة تفسر لنا مراد الله عز وجل
المجمع
من الصلاة، كذلك الزكاة، كذلك الحج، كذلك الجهاد، كذلك الأمر المعروف، كذلك النهي عن المنكر، كذلك بر الوالدين، كذلك كل معنى جاء ذكره في القرآن الكريم جاءت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لتبين للناس ذلك. فأنا أسأل، لو أن السنة لم تحفظ ولم يشملها حفظ الله عز وجل، فإن هذا ينسحب على القرآن نفسه. فإذا لم تحفظ السنة فهذا كأننا نقول إن القرآن نفسه لم يحفظ، لأن معناه لم يحفظ، ومراد الله عز وجل منه لم يحفظ. بل أزيدك فأقول،
تفضل.
يقول العلماء إن كل علم من العلوم الذي له تأثير في فهم كتاب الله عز وجل فهو محفوظ بحفظ الكتاب.
نجي عايزة تاني بقى،
بقولها تاني
عشان انا افهم والناس تفهم معايا،
بقولها بالمثال،
تمام.
يعني اللغة العربية هذه اللغة بدونها نستطيع أن نفهم كتاب الله؟ هذا الكتاب نزل بلسان عربي مبين. فإذا اللغة لم تحفظ من التغيير والتبديل، معلوم أن اللغة أي لغة بطبيعتها عرضة للتغيير والتبديل. هات أشهر اللغات الموجودة، اللغة الإنجليزية مثلا أو الفرنسية، هذه اللغات تتغير تلقائيا، وأهلها يعرفون تغيرها ويتعاملون مع تغيراتها بتلقائية، بحيث إنك مثلا الذين يتحدثون الإنجليزية الآن ربما لو أتيت لهم بكتاب كتب بالإنجليزية من 100 سنة أو 200 سنة لا يفهمون.
حضرتك كتب شكسبير ومؤلفات هذا الكاتب الإنجليزي بعد 25 عاما من وفاته احتاجت إلى ترجمة،
طلاسم تحتاج إلى
بعد ترجمة بعد ربع قرن،
تحتاج إلى ترجمة
لم تفهم
صحيح. بل حتى هذه اللغة في العصر الواحد تجد مثلا الإنجليزية الأوروبية غير الإنجليزية الأمريكية، هؤلاء يتكلمون لغة غير تلك اللغة، وهذه إنجليزية وتلك إنجليزية. فاللغة بطبيعتها قابلة للتغيير والتبديل باختلاف المكان والزمان، إلا اللغة العربية
محفوظة بحفظ الله للقرآن،
لأن الله يعلم أن هذه اللغة حفظها حفظ لكتاب الله عز وجل، فشاء الله عز وجل أن يتولها بحفظه، ليس السنة فقط بل أيضا اللغة، لأن بحفظ اللغة يحفظ الكتاب العزيز. ولهذا نحن في زمننا هذا تجد الصغير أو الكبير، الرجل أو المرأة يحفظ كتاب الله العزيز ويفهمه. نجد نحن نقرأ كتب علمائنا، نجد الأحاديث التي نطق بها رسول الله منذ 15 قرنا نقرأها ونفهمها. لماذا؟ من حفظ كتاب الله عز وجل، ومن حفظ سنة رسول الله، ومن حفظ اللغة التي نطق بها الكتاب العزيز ونطق بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فكل ذلك دليل على أن السنة محفوظة كما أن القرآن محفوظ. هناك هجمات شرسة أرادت صرف الناس عن اللغة العربية، ونحن نعرف هذا
من القديم
صحيح،
من أيام نجيب الريحاني،
فكلها باءت بالفشل
والترياق على اللغة العربية
كلها. يعني كما قال حافظ إبراهيم: وسعت كتاب الله لفظا وغاية وما ضقت عن آي به وعظاتي، فكيف أضيق اليوم عن وصف آلة وتقسيم أسماء لمخترعاتي، أنا البحر في أحشائه الضر كامن، فهل سأل الغواص عن صدفاتي. يعني اللغة تتكلم عن نفسها، هذه اللغة العظيمة الجميلة، هذه اللغة إذا فتحت أي كتاب ألف منذ 100 سنة أو 200 سنة أو 1000 سنة تفهم. نحن نقرأ كتب أسلافنا وعلمائنا ونقرأ ونفهم. والله ما استعجمت علينا بعض كتب علمائنا إلا لما استعملوا المصطلحات المنطقية والفلسفية التي هي ليست من العربية في شيء. أما إذا قرأت، أنا قرأت مثلا الرسالة للشافعي وهو إمام في العربية، أفهم بسهولة جدا. فقرأت بعد ذلك كتب أصول الفقه التي ألفها بعض المتأخرين ممن تأثر بالمنطق والفلسفة، استعجم علي كثير من المواضع ولم أفهمها حق الفهم، بينما إذا قرأت الإمام الشافعي وهو أقدم منهم بكثير أفهمه فهما سهلا جدا، لأنه يتكلم باللغة التي تكلم بها الله عز وجل بكتابه والرسول الكريم في سنته الكريم
صلى الله عليه وسلم. إذن فضيلة الشيخ طارق عوض الله، الله عز وجل حفظ لنا القرآن والسنة، بل حفظ لنا اللغة العربية التي أنزل الله عز وجل بها القرآن، وسنة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. طبعا كل العلوم التي تخدم أو تخدم الدين محفوظة بحفظ الله عز وجل القرآن والسنة، وديننا دين سند. الإسلام الدين الوحيد الذي فيه السند. أي أمة أخرى ليس عندها كما نتعلم من فضيلاتكم هذه المزية العظيمة السند. يعني هل السند من باب حفظ الله عز وجل للقرآن والسنة؟
أقول أخي الكريم لازم نعرف أولا معلومة. طبعا ما دمت فضيلتك ذكرت السند، لازم نعرف المشاهد ما هو السند.
أنا ما عنديش فضيلتك، عادتك اللي فضيلتك.
بارك الله فيك وبارك الله بك. لازم نعرف المشاهد ما هو السند. لكن قبل أن نعرفهم بالسند نعرفهم معلومة معينة كده على هامش الموضوع.
تفضل.
لازم نعرف أن قضية الإسناد، قضية الرواية، قضية النقل، قضية فلان يروي عن فلان، فلان يروي عن فلان إلى أن يصل الخبر إلى من وصل إليه، هذه من خصوصيات الأمة الإسلامية.
عظيم.
لا يوجد أمة لا نصرانية ولا يهودية ولا غيره عندهم قضية الإسناد لا يعرفونها، لا ترد على أذهانهم ولا يشتغلون بها، بل إذا وجدوا أي شيء ينسب إلى المسيح أو ينسب إلى موسى عليه السلام فهم يصدقون ذلك مهما كان فيه من الأباطيل ما فيه مهما فيه ما كان فيه من التناقض والتخبط ما فيه.
السند بتاعهم بينهم وبين أنبيائهم مقطوع.
لا
ما فيش سند عندهم أصلا.
يقول الإمام ابن حزم بين أول من أول واحد يروي عن المسيح أول واحد يروي عن المسيح عليه السلام بينه وبينه 500 عام.
يا الله.
يعني أول واحد يقول قال المسيح كذا. المفترض احنا السند ينتهي الينا الى الصحابي الذي سمع مباشره من
النبي صلى الله عليه وسلم
النبي الكريم صلى الله عليه وسلم,
صلى الله عليه وسلم.
النصارى اسنادهم كيف اول واحد يعزو نقلا عن المسيح بينه وبين المسيح 500 عام يعني مفاوز تنقطع فيها اعناق الابل واضح بخلاف نحن الامه المحمديه الاسلام من خصيصه هذه الامه بمعنى نحن حينما نريد أن نستوثق من حديث نفتح مثلا صحيح البخاري تجد البخاري يروي عن شيخه الذي عاشره وعاش معه وأكل وشرب معه يروي عنه وهذا الشيخ يروي عن شيخه الذي عاشره وعاش معه وأكل وشرب معه وهكذا عن شيخه عن شيخه إلى الصحابي إلى رسول الله
صلى الله عليه وسلم
الذي التقى برسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذ عنه وسمع منه وعاصره. إذن نحن عندما نتكلم عن الإسلام نتكلم عن مفخرة من مفخرات هذه الأمة المحمدية شيء نعتز به جميعا أن لنا إسناد إلى نبينا صلى الله عليه وسلم.
يعني نستطيع أن نقول صلى الله عليه وسلم نحن أمة السند
أمة الإسناد
الإسناد
إسناد أو السند بمعنى واحد واضح. هذه من خصوصيات هذه الأمة. زد على هذا إذا دخلنا في الأمة المحمدية نفسها نجد أن أهل السنة والجماعة هم فقط الذين يعنون بهذه الخاصية. يعني مثلا الشيعة ليس لهم إسناد ولا يعتنون به ولا يعرفونه.
أهل البدع عموما
لا يعرفونه لأن الإسناد يدينهم في الواقع ولهذا هم يهربون من الإسناد. لماذا؟ لأن الإسناد إذا تحكمنا إليه سنتحكم إلى رواة وإلى نقلة فبقدر ما نعرف حال هؤلاء النقلة من كونهم ثقات أو غير ثقات سيتبين صحة المنقول من عدمه وهذا لا يعرفه إلا أهل الحديث بخلاف أهل البدع والأهواء فهم يقبلون كل ما يأتي عن شيوخهم عن أئمتهم من دون نقاش ومن دون تحرير ومن دون بحث
للمرجعية يعني.
فإذا ما داعي الإسناد؟ الإسناد سيمحص سيعمل فلترة سنقبل هذا ونرد هذا وهم لا يريدون هذا. أما أهل السنة فهم أهل الحق وأهل الإنصاف يقبلون ما دلت الدلائل على صحته ويردون ما دلت الدلائل على عدم صحته بصرف النظر من الذي نقله هل هو من أهل السنة أم من غير أهل السنة هل هو ممن أحبه أو لا
يعني
أحبه
يعني قد نأخذ حديثا من غير أهل السنة
طبعا يعني
زيدة
ده من إنصاف أهل السنة من
يعني إنصاف أهل يعني السنة. شيعي روى حديثا
صحيح
والحديث
الشيء على شك ليس عندهم عناية لكن بعض من اعتنى من كان عنده تشيع في القديم زي التشيع الآن كان
يعني الشيء ليس كله ليس جميعا على حد سواء
هنتكلم في الموضوع ده
تمام.
تفصيلا لكن عايز اوضح لك نقطة مهمة جدا المصطلحات تختلف باختلاف الزمان والمكان
المصطلحات
يعني اقول كلمة تشيع او شيعة هذا المصطلح اليوم له معنى
سياسي
له معنى بصرف النظر إذا نظرنا إلى هذا المصطلح في العصور المتقدمة له معنى آخر فإذا وجدنا في كتب العلم فلان شيعي فلا نتصور أنه مثلا يكفر الصحابة أو يكفر أبا بكر وعمر وعثمان وهؤلاء خيار الأمة كما يفعل أولئك
يعني متقدمون خلاف المتأخرون
لا كان السلف رضي الله عنهم إذا كان الرجل منهم يحب عليا على عثمان يعني يحب عثمان وعلي لكن يقدم عليا على عثمان احنا بنقول ايه الخلفاء الاربعه هكذا ترتيبهم ابو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي هذا الذي عليه جمهور اهل السنه بعض العلماء كان يقدم عليا على عثمان مع اعترافه بفضل ايه عثمان وبفضل ابو بكر وعمر فكانوا يقولون ايه فيه تشيع ده مصطلح لا يقصدون ذمه بذلك وإنما يريدون الإشارة إلى مذهبي في هذه المسألة بعض الرواة وبعض العلماء كان عندهم حب زائد لآل البيت، وهذا شيء عظيم شيء جميل، لكن هذا الذي يوجد فيه هذه الصفة كان يقال فيه تشيع.
لكن لا 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 يضم الصحابة أبا بكر وعمر وعثمان
أبدا أبدا.
تمام،
هي مسألة التفاضل بين أهل الفضل، بين التفاضل بين أهل الفضل،
يعني شوية محبة زيادة يعني.
لكن لا يوجد أبدا فيهم من يسب أبا بكر ولا عمر ولا عثمان ولا سائر الصحابة، لا يوجد هذا عندهم أبدا. فالشاهد المصطلحات تختلف من زمان إلى زمان ومن مكان إلى مكان، وده موضوع كبير جدا عندما نتكلم عن قضية الاصطلاح نفسها، هي قضية مهمة، لأن إحنا بندرس علم مصطلح الحديث، مصطلح كيف نفهم قضية الاصطلاح قبل أن نفهم قضية الحديث، واضح؟ فهنا
نرجع للإنصاف بقى.
إنصاف أهل السنة.
تمام.
من إنصاف أهل السنة يا أخي الكريم أنهم كانوا لا يحابون أحدا أبدا. يعني مثلا أضرب لك مثالا، الإمام علي بن المديني رضي الله عنه وأرضاه من أئمة الحديث الكبار، شيخ الإمام البخاري، شيخ الإمام
البخاري
البخاري، وكان الإمام البخاري يقول ما استصغرت نفسي أمام أحد إلا أمام علي بن المديني. شو بقى تعرف بقى قدر علي بن المديني لما يجي جبل من جبال العلم زي البخاري يستصغر نفسه أمامه، ماشي الكلام؟ الإمام علي بن المديني اسمه علي ابن عبد الله بن جعفر المديني، عبد الله بن جعفر هو أبوه، له رواية في الحديث لكن لم يشتهر بالحديث ولا بالرواية، له بعض الرواية، له بعض الأحاديث التي رواها، ولم يكن متقنا ولم يكن ثقة، كان ضعيف الحفظ،
اللي هو الأب،
الأب الابن إمام، لكن الأب لم يعنى بالحديث كما اعتنى به ابنه، فلم يكن حفظه للحديث كحفظ ابنه. فسئل مرة علي بن المديني عن أبيه،
بتسئل عن أبيه،
يعني ما رأيك في أبيه، هل هو ثقة أم ضعيف،
فيش محبابة،
هذه سنة رسول الله، هذه لحم ودم، هذه حياة وموت، هذه جنة ونار، حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم،
صلى الله عليه وسلم،
هل حاب أباه، هل جامل أباه، أبوه ماذا قال لما سئل؟ قال لم يكن الشيخ لم يكن الشيخ بشيء
في الحديث،
في الحديث. شوف الإنصاف،
ده مش عقوق ده طبعا
أبدا. لأن سيدنا يحيى بن سعيد القطان، ذكرتني بقصة،
ليش أنا يعني في حاجات كده،
أنت تفتح لي أبواب،
ربنا يرضى عنك سيدنا، فسامحنا، سيدنا أنا عايز الناس كلها تبقى معانا، مش طلاب العلم بس،
يحيى بن سعيد القطان، وده إمام عظيم من أئمة السنة، شيخ الإمام أحمد بن حنبل، يعني شوف الإمام أحمد بن حنبل ده شيخه بقى. فكان إذا سئل عن الرواة يقول هذا ثقة وهذا ضعيف وهذا ثقة وهذا ضعيف، يجيب بما يعتقد في كل واحد منهم. فقيل له ألا تخشى أن يكون هؤلاء الذين تتكلم فيهم وتضعفهم خصماءك يوم القيامة، يعني إنك ترتبهم تذكرهم بسوء؟ فماذا كان جوابه؟ قال والله لأن يكون هؤلاء خصمائي عند الله أحب إلي من أن يكون خصمي هو رسول الله
صلى الله عليه وسلم.
يقول لي عرفت أن فلانا يكذب، فلماذا لم تحذر منه ولماذا لم تبين للناس أمره؟ لأن هذا الأمر ليس من باب الغيبة، إنما هو من باب أمر الدين يا أخي.
يعني تدخل في الغيبة الشرعية؟
أبدا، ده هذا من باب النصيحة،
أقول الغيبة الشرعية. الغيبة الشرعية
ليس هذا من الغيبة الشرعية، ليس هذا من الغيبة التي نهى عنها الله ورسوله.
لا، الغيبة الشرعية خلاف الغيبة التي نهى عنها الرسول صلى الله عليه وسلم.
لا، ليس هذا غيبة أصلا،
لا تسمى غيبة،
لا تسمى اصطلاحا غيبة، إنما العلماء يسموها نصيحة.
نصيحة
يسموها إيه؟ نصيحة. أنا أوضح لك أمر، يعني أنت لو استدعيت لتشهد أمام القاضي في قضية ما، القاضي سألك هل أنت رأيت فلانا يسرق، يقتل، يفعل كذا وكذا، ألا يجب عليك كشاهد أن تشهد بما سمعت أو رأيت؟ يجب أم لا؟
يجب.
فإذا عرفت أنه سرق تقول وجدته يسرق فعل كذا وكذا وسرق من المكان الفلاني على النحو الفلاني وتذكر التفاصيل، هل هذه غيبة؟
لأن شاهد،
شاهد
أه؟
مع أنها متعلقة بأمر من حطام الدنيا الفانية،
وأظن أن كاتب الشهادة يأثم،
لا شك. هذا إيه؟ من متعلق بأمر من أمور الدنيا الفانية. فكيف إذا كانت الشهادة على رسول الله
صلى الله عليه وسلم
متعلقة بالحلال والحرام، متعلقة بدين الله عز وجل؟ فلا شك أنه يجب عليك أن تحذر الناس وأن تبين الناس أمر هذا الذي يكذب ويتعمد الكذب ويفسد الدين على المسلمين. يعني جاء برجل زنديق.
يعني زنديق؟
الزنديق هو الذي يدخل بين المسلمين ليفسد الدين على المسلمين، يعني زي المنافق يعني كده. هو لا, لا, لا يدخل الدين قناعة منه بالإسلام، وإنما ليدس السم في العسل، لأنه إن تكلم وهو ملحد مثلا لن يسمع له، لكن يقول أنا مسلم أنا مفكر إسلامي أنا فيلسوف إسلامي
كبعض المستشرقين حديثا.
واضح، وده موجودون بكثرة والأسف يعني. فجيء بين يدي هارون الرشيد بهذا الزنديق ليقتل بعد أن ثبتت عليه التهمة وأنه فعلا يشكك الناس في دينهم ويفسد على الناس أمر دينهم. فجيء بين يدي هارون الرشيد ليقتل، فقال له يا هارون إن قتلتني فقد وضعت على نبيكم 4000 حديث
صلى الله عليه وسلم
أحل فيها الحرام وأحرم فيها الحلال. هو ظن بغبائه أنه يستطيع أن يخدع هارون، فقال له كيف أنت يا عدو الله بأبي إسحاق الفزاري وعبد الله ابن المبارك، وهم أئمة الحديث هذا الزمان، بأبي إسحاق الفزاري وعبد الله ابن المبارك يأتيان إلى أحاديثك فينخلونها نخلا.
أنت عملت ده كله كلام فاضي،
أنت فاكر
عندنا رجال.
وهذا من باب قوله قول الله عز وجل إن نحن نزلنا الذكرى وإن له لحافظون. عبد الله المبارك نفسه قيل له يا إمام انظر إلى هذه الأحاديث المصنوعة أي المكذوبة على رسول الله
صلى الله عليه
وسلم. قال تعيش لها الجهابذة، أي العلماء الكبار، تعيش لها الجهابذة، ألم تسمع قول الله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون؟ ففهم الإمام من الآية أنها تتضمن حفظ السنة كما تتضمن حفظ كتاب الله عز وجل،
يعني سبحانه وتعالى تذكير رب العالمين سبحانه وتعالى لهؤلاء الرجال لحفظ كلام الله القرآن والسنة، هذا من حفظ الله عز وجل،
هذا جزء من حفظ إن الله
ربنا عز وجل وسنة رسول يجعل الكريم. أمثال هؤلاء الرجال يعني يعيشون حياتهم كلها لهذا الغرض لله عز وجل.
صحيح، يعني أنت إذا
رحلات سمعت وسافر
أو قرأت، إذا سمعت أو قرأت أو اطلعت أو يعني ورد إليك أي معلومة عن إمام من أئمة العلم زي البخاري زي أحمد بن حنبل زي يحيى ابن معين زي سفيان الثوري أمثال الأئمة الكبار، اقرأ في كتب السير والأعلام تجد العجب العجاب، كيف أن هؤلاء القوم أفنوا أعمارهم في خدمة حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام، كأن الله خلقهم من أجل هذا فقط، كأن الله. لدرجة أن الإمام سفيان الثوري رحمه الله تعالى يقول لو أن إنسانا هم لسه ما عملش حاجة، لو أن إنسانا هم أن يكذب على رسول الله
صلى الله عليه
وسلم وهو في جوف الليل لأصبح والناس يقولون فلان كذب، ينفضح أمره
في جوف الليل والناس نايمة، يعني
يسخر الله عز وجل من يكشف أمره ويفضحه حفظا لسنة رسول الله
صلى الله عليه
وآله وسلم. ده حينما نقرأ في الأحاديث ونقرأ في سير الإعلام تعجب. يعني أحكي لك قصة غريبة أوي، إن كان عندكم
لا وقت. فضل.
الإمام أحمد بن حنبل واحد من معين من أئمة هذا الزمان، يعني كانوا في النصف الثاني من القرن الثاني، في النصف الثاني من القرن الثاني، فدخل يصليان في بعض مساجد في العراق اسمه مسجد الرصافة، منطقة اسمها الرصافة لها مسجد كبير، دخل يصليان الايه احدى الصلوات، فبعد ان انقضت الصلاة وقف رجل بعد الصلاة يعظ الناس، وكان فيه طائفة من الناس اسمهم الوعاظ او المذكرون او القصاص، طبعا فيه وعاظ مخلصون
مش كلهم طبعا،
لكن دول غلب عليهم اسم القصاص، اللي هم ايه يجي في المجالس العامة يقول قصص وحكايات مستغربة حتى يعني يتميل لها الناس ويعطونهم بعض الدراهم والدنانير.
طبعا يكثر على ألسنتهم أو على ألسنة بعضهم الكذب والأحاديث الضعيفة والموضوع.
نعم. فالمهم بعض هؤلاء دخل بعد الصلاة ووقف وأخذ يقول حدثنا أحمد بن حنبل ويحيى بن معين
وهما جالسان
حدثنا أحمد بن حنبل ويحيى بن معين عن فلان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وذكر حديثا طويلا جدا كله أكاذيب. طبعا أحمد بن حنبل ويحيى كلاهما من أئمة الحديث الكبار يعرفون الصواب من الخطأ والصدق من الكذب. فنظر أحمد بن حنبل إلى يحيى بن معين وابن معين ينظر إلى أحمد بن حنبل.
هو بيكلم علينا ولا على مين بالضبط ولا إيه الحكاية؟
فقال ابن معين لأحمد أنت حدثته بهذا؟ قال ما سمعت بهذا إلا الساعة. ابن معين كان في طبيعته كان حامي سخن. أحمد بن حنبل كان عنده نوع من الإيه يعني الطيبة وعدم الإقدام.
نقول عليه مهذب شوية.
عدم الإقدام وله قصص ربما نذكرها بعد ذلك. فقام ابن معين للرجل وقال من حدثك بهذا الحديث؟ قال حدثني أحمد بن حنبل ويحيى بن معين. قال أنا يحيى بن معين وهذا أحمد بن حنبل ما سمعنا بهذا إلا الساعة.
قال له إيه بقى؟
فالرجل للأسف طلع يعني عنده جرأة أكثر من اللازم
يعني ما استحاش وكسب ولا يعني أعتذر ولا حاجة.
فقال ما زلت أسمع أن يحيى بن معين رجل أحمق ما تحققته إلا الساعة. فتعجب ابن معين قال وكيف ذلك؟ قال كأنه ليس في الدنيا إلا أحمد بن حنبل ويحيى بن معين
وما فيش غيركم.
لقد سمعت من 16 أحمد بن حنبل يحيى بن معين غيركم.
تشابه في الأسماء يعني.
فالإمام أحمد طبعا وجد أن الإنسان يعني لا يقبل النقاش ولا ينفع معه النقاش فانصرف وتركها. الشاهد ما كان العلماء يسكتون. كان يحيى بن معين يقول إذا رأيت إنسانا على شيء يعني على خطأ أو على رواية أخطأ فيها أو نحو ذلك نبهته فيما بيني وبينه.
لدرجة أن يحيى بن معين وهو إمام كبير اختبر أستاذه كما نسمع من
فضلاتكم الفضل بن زكين. دي قصة اختبار الرواة ودي هنتكلم عليها تفصيلا يعني تحب نذكرها؟
احنا معنا وقت ضيق جدا فعايزين في دقيقة كده نجمل الأمر يعني إن شاء الله تعالى.
طيب خلي القصة بعد كده عشان القصة جميلة ونذكرها
إن شاء الله نبدأ بها اللقاء القادم إن شاء الله تعالى.
نعم. فإذا الشاهد من الكلام أننا استخلصنا من هذا اللقاء أن السنة وحي من كما أن القرآن وحي.
نعم.
وأن السنة محفوظ كما أن القرآن محفوظ بحفظ الله سبحانه وتعالى بل كل ما له تعلق بكتاب الله عز وجل فهو محفوظ بحفظ الله عز وجل لهذا الكتاب العزيز. وبينا أيضا السند وأنه مما اختص به الله عز وجل لهذه الأمة المكرمة. وإحنا نسينا نعرف السند يعني إحنا قلنا نذكر أهمية الإسناد ولما نذكر الإسناد نفسه. السند هو طبعا كما نريد أن نوصله للإخوة المشاهدين هو هؤلاء الرواة الذين يروون الحديث واحدا عن الآخر فلان عن فلان عن فلان حتى ينتهي إلى رسول الله
سلسلة الرواة
عليه السلام. بعضهم يعبر عن ذلك بأنه سلسلة الرواة الموصلة إلى المتن.
نعم.
المتن هو الكلام الذي قاله الرسول الكريم
صلى الله عليه
وسلم أو هو حكاية طريق المتن أو الإخبار عن طريق المتن أو إن شئت تقول قصة حياة المتن كأن المتن حتى وصل إلي مرة بمراحل مرة بأماكن مرة برواة. هذه الحكاية التي تحكى عن هؤلاء الرواة ورواية بعضهم عن بعض هي الإسناد. وهذا الإسناد فن عظيم جدا وباب عظيم جدا من أبواب العلم لا يعرفه إلا أهل الاختصاص.
احنا نبدأ بالموضوع ده. هذا الإسناد باب كبير وفن عظيم لا يعرفه إلا أهل الاختصاص. ده يبقى موضوعنا في اللقاء القادم
بإذن الله.
الله
إن شاء الله.
والله أسعدتنا
بارك الله فيك. أنا
وأثلج الله صدر فضيلتكم ونفع الله بعلمكم.
الله
جزاكم الله خيرا
نسأل الله تعالى أن يبارك في هذه القناة وأن ينفع بها المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها.
أمين يا رب العالمين. مشاهدينا الكرام إن شاء الله تعالى موعدنا السبت من كل أسبوع إن شاء الله تعالى السادسة مساء بتوقيت القاهرة. أسأل الله عز وجل القبول وبرنامجكم حدثني. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن ومن أهل سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك ربي وأتوب إليك. دمتم في طاعة الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.